لكن أردت أنظر ما يقول. قال: وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. وكان يقول: المؤمن حديد عند حرمات الله،
يعني يقف عند حده، حديد يعني حازم يقف عند حده. قوله قبل قليل: ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا، هذه قاعدة حقيقة مهمة جدا عند السلف، كثيرا ما يجهل بها الناس، وهو أن كثيرا من الذنوب التي ورد وصفها بالكفر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعند السلف، بل كلها إلا النادر، كلها إلا النادر يقصدون به كفر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أشياء كثيرة وصفها بالكفر، أقوال وأفعال، ووصف أصحابها بنفي الإيمان أو خروجهم من الأمة مثل ليس منا، كل هذه النصوص إلا النادر ما عدا الصلاة وأفعال قليلة، كلها الكفر فيها يعني كفر المعصية، كفر كبيرة، ليس الكفر المخرج من الملة. وهذه قاعدة عند السلف، لا يعدون الذنوب حتى الذنوب التي ورد وصفها بالكفر إذا حدثت من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنها لا تخرجه من الإسلام بالكلية، إنها تبقى الوعيد ويخشى عليه الكفر فقط. نعم.
وقال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت حقا؟ قال: إن المسألة عما يسأل من ذلك بدعة، والشهادة عليه تعمق لم نكلف في ديننا ولم يشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله.
هذه العبارات تتضمن قواعد أشير إليها بإيجاز ترقيما فقط، وستجدون أن إذا ميزنا بعضها عن بعض أنها واضحة، يعني في أنها قواعد عامة عند السلف صارت فيما بعد نهج أو من مناهج السلف الأساسي. أولا، حينما يسأل المؤمن أنت أمؤمن أنت حقا، هذا يعد بدعة، هذا أصل النصوص التي يقول بها السلف. ثانيا، الشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا، هذا أيضا بدعة، الشهادة على المعين بدعة، سواء الشهادة على الحي أو الميت، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو عليه ولم يشرعه، هذا دليل على أن هذا الأمر غير مشروع. ثم قال بعد ذلك، اقرأ:
ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله.
نعم، هذه قاعدة ثانية،
القول به
ليس لمن سأل عن ذلك قدوة، ليس له قدوة، من سأل عن إيمان الناس أو شهد لهم أو عليهم فهو بذلك مبتدع، ليس له قدوة من أهل الدين المعتبرين، هذا هو المقصود. نعم.
القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادة
أيضا. هذه فائدة رابعة، أن القول بهذه الأمور داخل في الجدال المحرم، ثم إنه من محدثات الدين، المنازعة فيه حدث، القول فيه جدل يعني من الجدل المحرم، هذا رابعا. خامسا، المنازعة فيه من محدثات الدين. نعم.
ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي وجبت بتلك حقيقة، وإن لم تكن كذلك ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان إن كنت كذلك.
يعني، وهذه القاعدة، أنك حينما تشهد لنفسك ليست شهادتك هي التي تثبت لك الإيمان، شهادتك لنفسك لا تثبت لك الإيمان، وتركك للشهادة لنفسك لا يعني خروجك من الإيمان. يعني لو سألك أحد قال أنت مؤمن ثم عنفته ما شهدت لنفسك، ما تخرج بذلك من الإيمان كما يزعم ذاك الذي سألك المبتدع. الأولى، أن شهادتك لنفسك لا تدخلك هي بذاتها في الإيمان، شهادة الإنسان لنفسه ليست هي التي تجعله مؤمنا، كذلك لو أنه امتنع من أن يشهد لنفسه لا يعني بذلك أنه فقد الإيمان. لو امتنع من أن يشهد لنفسه لأي سبب، كان يدعي أن هذه بدعة، يرى أن هذه بدعة، أو لأي سبب من الأسباب، فليس عدم إقراره لنفسه يخرجه من الإيمان ما لم تتوافر شروط وموانع معروفة عند أهل العلم. ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان وإن كنت كذلك. يعني الأمر متعلق بعلم الله عز وجل وغيبه وبما في القلب الذي لا يعلمه إلا الله، ليس متعلق بالشهادة ولا بترك الشهادة، بالقول ولا بترك القول، بالإقرار ولا بترك الإقرار، لكن هذه قرائن، هذه قرائن فقط. نعم.
وأن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك.
هذا فقه عظيم حقيقة، يجب أن نستفيده، هذا فقه عظيم، وهو أن الذي يسأل عن هذه الأمور سواء في مسألة الإيمان أو غيرها من الأمور التي الأصل فيها عدم السؤال، أي سؤال متكلف عن ما في قلوب الناس أو التنقيب عن عقائدهم بدون مبرر، مثل سؤال الإنسان عن إيمانه، مؤمن أنت أو مسلم أنت، أو السؤال عن بعض القضايا العويصة مثل العلو أو الفوقية أو أين الله ونحو ذلك، إذا لم يكن على سبيل التعليم أو على أمر موجب شرعي فإنه يدخل فيما ذكره الإمام الأوزاعي. فإن الذي يسأل عن هذه الأمور كأنه يريد أن ينازع الله علمه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك كأنه يريد أن يفتش ما في القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله، ينازع الله علمه، كأنه يريد أن ينازع الله في اطلاع على الغيب. لأنه تطلع حينما يسألك عما في قلبك أو يسأل أي مسلم عما في قلبه يريد أن يطلع الغيب، ولا لماذا يسأل؟ هل كلف؟ هل أمر؟ فكأنه ينازع الله علمه الغيب. وأمور الإيمان يعني الأمور بالحكم بالإيمان أو الإسلام على المعين مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه محجوب بالصحيفة التي كتب الله في صحيفة كل إنسان، وهذا غيب. فكأن السائل عن الإيمان يريد أن يستجلي الغيب، ينازع الله العلم، فمن هنا كان بدعة. نعم.
وأن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك في ذلك منك، ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك، حتى زعم أن علم الله وعلمه في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة.
هذه وصية، طبعا أنا لا زال أرقم، وهذه تاسعة يعني. الثامنة، وإن الذي يسألك عن إيمانك، وقبلها مرتب، ثم هنا ابتداء فاصبر، هذه وصية تعتبر من وصايا السلف، يعني وصية ليست مجرد قول من الأوزاعي، بل تمثل نهجا من مناهج المؤمنين، من مناهج أهل السنة، وسبيلا من سبيل المؤمنين، الصبر على السنة، الصبر على السنة، هذا هو الذي يعول عليه. نعم.
فاصبر نفسك على السنة،
هذه نقطة. والعاشرة، وقف حيث وقف القوم، قف في أمور دينك وعقيدتك حيث وقف الصحابة والتابعون، حيث وقفوا وحيث وقف أئمة الهدى. هذه وصية لكل مسلم إلى أن تقوم الساعة، يعني يجب أن يسع كما يسعهم كما ذكر بعد ذلك، وأن تقف على ما وقفوا عليه، ولأنهم أدبهم الله عز وجل على السنة، وأدبهم الرسول صلى الله عليه وسلم على السنة، وما لم يقولوا به في الدين فالواجب عدم القول به، اللهم إلا في الاجتهاديات، هذا لا يتناول الاجتهاديات، يتناول أصول الدين، الكلام هنا يتناول أصول الدين والعقيدة وسنن الهدى والمناهج العامة، مناهج الدين، يجب أن تقف حيث وقف القوم، يعني تلتزم منهج الصحابة، تلتزمه لا تزيد عنه ولا تنقص. نعم.
فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك.
نعم.
الصالح.
وقل ما قالوا، هذا أيضا أصل، يعني الاقتداء، الاتباع، هذا أصل في الاقتداء والاتباع، وكف عما كفوا كذلك، هذا أصل التحذير من البدعة، أصل في التحذير من البدعة. نعم.
واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم.
هذه الثالثة عشرة، فإنه يسعك ما وسعهم، بمعنى أنه يجب ألا يتطلع المسلم في دينه بأكثر مما كان عليه الصحابة والتابعون أئمة الهدى، يعني ما وسعهم، يعني ما رضوه وعملوا به ونهجوه يجب أن يسعك، ما لم يسعك أو يسع هذا المدعي فلا وسع الله عليه، بمعنى أنه تضيق ضيق واسعا، لأن الله أكمل الدين، لأن الله أكمل الدين، فلا يجوز لمسلم أن يخرج عما وسع الصحابة والتابعون وأئمة الهدى وأهل السنة والجماعة. نعم.
وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة.
بدعة الإرجاء، الإرجاء أول ما بدأ بالكوفة. نعم.
وعن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه سئل عن الإيمان فقال: قول وعمل ونية. قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟ قال: هذا بدعة. قيل له: فما يرد عليه؟ قال: يقول مؤمن إن شاء الله، إلا أن يستثني في هذا الموضع. ثم قال أبو عبد الله: والإيمان يزيد وينقص، فزيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهو يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور لما أشرف عليهم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فاستثنى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت فاستثناه.
أحسنت، بارك الله فيك. مسألة كلام الأوزاعي لعل أحد الإخوان يعني يبحث فيها، وصفه لصاحب الوعيد بأبي مسلم حقيقة فعلا يرد أنه يقصد الخرساني أو يقصد غيلان الدمشقي أو أمثال هذين الرجلين، فلعل أحد الإخوان يلتزم ببحثها، لأن الأوزاعي عاصر مجموعة من عتاة أهل الأهواء الذين حكم عليهم بعضهم بالردة وبعضهم بالقتل لفساد عقيدته، فلعل أحد أخواني يلتزم. من يلتزم؟ جزاكم الله خير. سعد، جزاك الله خير.
المعلق هذا على كلمة للأوزاعي،
أين هي؟
1055
على قوله: وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله.
هذا تعليق من المحقق، ها؟ ترون أن نقرأ العبارات؟ أنا أخشى أنه أن المحقق فهم، أخشى أنه فهم كلام الأصل على غير أصله. طبعا هذا كلام الأوزاعي في آخر صفحة 155، قال الأوزاعي: وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. أنا ما ظهر لي وجه الإشكال الذي ظهر عند المحقق، فلذلك ما رأيتنا نقف عنده. كلام الأوزاعي في مكانه، إنه أحاديث الوعيد تروى دون أن يؤخذ بجميع لوازمها، إنما ترد لأحاديث الوعيد، وهذا صحيح. فهذا معنى قول الأوزاعي تعظيما لحرمات الله: إنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. أحاديث الوعيد تروى كما جاءت فعلا، لا تؤخذ على ظاهرها. أحاديث الوعيد كلها فيها أحكام بالنار، أحكام بالكفر، أو أغلبها. هل معنى هذا أن نحكم بالكفر المخرج من الملة؟ لا، تروى كما جاءت مع ردها للنصوص تعظيما لحرمات الله، يعني أنه إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور بأنه كفر فيروى كما جاء فيه الحديث تعظيما لحرمات الله، لأن هذا الذي ورد وصفه من الكفر من المعاصي والكبائر فيه انتهاك لحدود الله، فتروى أحاديثه زجرا للناس لا حكما عليهم، من باب الزجر للناس لا من باب الحكم عليهم. هذا ظاهر فيما يبدو لي ولا فيه إشكال.
ثم أنه أحسن الله عليك،
نعم،
أدري خطأ مطبعي ولا أخطأ في آخر شيء، قال وقول سفيان بن عيينة
آخر السطر قبل الأخير في صفحة 56، ها 1056،
قول الأوزاعي.
أي نعم، على أي حال أنا يعني ظاهر عبارة الأوزاعي أنها يظهر لي أن ليس فيها إشكال، وهي مقتضى قول السلف أنهم يرون أحاديث الوعيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحكموا على من فعل بالكفر تعظيما لحرمات الله عز وجل، لأن هذه الأحاديث الوعيد وردت من أجل تعظيم حرمات الله، ولا يلزم بل يجب ردها إلى النصوص الأخرى التي تقضي بعدم خروج المسلم بهذه الأعمال من الملة، إنما هو كفر دون كفر، وكفر معصية وكفر نعمة، هذا هو معنى كلام الأوزاعي، فهو سليم ولا عليه أي غبار، لكن ربما وهم المحقق وفيها ما معنى آخر، كأنه فهم أن السلف يرون الأحاديث أو بعض الأحاديث في الوعيد وهم لا يعتقدون حقيقتها، إنما رووها مع عدم قناعتهم فيها، إنما لمجرد تعظيم الحرمات. لا، ما هو صحيح، يرونها وهم مقتنعين بمعناها وبمفهومها، لكن يفهمون معنى الكفر أنه كفر دون كفر كما ذكر ابن عباس وغيره، وأنه كفر معصية، وأنه لا يعني الخروج من الملة، والكفر درجات وشعب، كما أن الإيمان درجات وشعب، والصحابة رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفهمونها، يفهمون أن الكفر شعب، فليس عندهم إشكال، وليست روايتهم الأحاديث فقط لأنها وردت ولمجرد تعظيم الحرمات على المعنى الذي فهمه المحقق، إنما على المعنى الذي يفهم من كلام الأوزاعي ومن كلام السلف، لأن الأمر واضح ومعروف، وهو قاعدة أن أحاديث الوعيد ليست على ظاهرها بمعنى أنها تعني الكفر المخرج من الملة، إنما ترجع فيها إلى معنى السياق وترد إلى النصوص الأخرى وتفسر، لا تؤول من عند عقول الناس، إنما تؤول وترد إلى النصوص الأخرى، والله أعلم. الرواية 1799. وقبل أن نبدأ في القراءة أحب أن ننبه إلى أمر سبق الكلام عنها في ثنايا الموضوع، لكن أحب أن نؤكد بعض الأمور المهمة لقراءة اليوم أو للتعلق بالموضوع اليوم في الآثار والأحاديث الآتية، خاصة ما يتعلق بموقف السلف من المرجئة. نحن نعلم أن المرجئة أصناف، وكلام السلف من خلال الآثار التالية متفرق في الحكم على الأصناف، ليس على صنف واحد، وإن كان أكثره أي أكثر الكلام في الأحكام التالية من السلف على المرجئة أكثره يتعلق بمرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق، أو أنه التصديق والقول، ويقولون بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. هؤلاء هم المرجئة عند الإطلاق، وأكثر الكلام الآتي يتعلق بهم أو في التعامل معهم والحكم عليهم. وهناك أصناف المرجئة ممكن يقصد بعض السلف الحكم عليهم من خلال الآثار الثانية، كمرجئة وهم الصنف الثاني، وهم مرجئة الجهمية، المرجئة الغلاة، وهؤلاء هم الذين يقولون بأن الإيمان هو مجرد المعرفة، والذين يقولون بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب مهما أذنب الإنسان ما دام معارفا بربه، وهؤلاء هم مرجئة الجهمية، المرجئة الغلاة، وهم الجبرية، وهم الجبرية أي الجبرية الغلاة. وهناك صنف ثالث من المرجئة أيضا سيأتي ذكرهم في ثنايا الحديث، وهم الكرامي الذين يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، من قال بلسانه شهد إلا إله الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن مطلقا، وعلى هذا يدخل أو يلزمهم إدخال المنافق في مسمى المؤمنين. وهناك نوع من الإرجاء ربما لا يرد في هذه النصوص، لكن الإشارة إليه مهمة، لأن السلف ما حكموا على أصحابه بتبديع، وهو إرجاء أمر المختلفين من الصحابة الذين تنازعوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، والذين حدث منهم أو بينهم ما حدث في صفين والجمل وما بعدهم وما بعدها وما قبلها من أحداث. السلف بعد نهاية الأحداث مباشرة اختلفوا بعض الاختلاف، فبعضهم بعد الأحداث وأثناءها توقف وأرجى أمر المختلفين إلى الله عز وجل، أرجى أمرهم بمعنى لم يحكم على أحد منهم بصواب أو خطأ أو أنه المصيب أو أنه مخطئ، كما أنه أرجى جميع أمورهم بمعنى أنه لم يبت فيهم بشيء. هذا كان بعد الأحداث مباشرة، وسمي هؤلاء مرجئة، وربما أيضا سمي مرجئة أولئك الذين ما شاركوا في تلك الأحداث، أيضا سماهم بعض الناس مرجئة. هذا النوع من الإرجاء انقرض وانتهى حينما استقر رأي السلف فيما بعد، بعدما توردت إليهم النصوص والآثار والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الفتنة، بعدما تواردت واشتهرت النصوص استقر أمر السلف على أن فئة علي رضي الله عنه هي التي مع الصواب، وأنهم مع ذلك كل منهم مجتهد، كل من الصحابة مجتهد، وكلهم مأجورون، ولا يجوز أن يلمز أحد منهم أو يسب في تلك الأحداث. لكن من حيث الصواب والخطأ لا شك أن علي وفئة علي رضي الله عنه هم أقرب إلى الصواب. فعلى هذا استقر رأي السلف، فالرجاء الذي كان توقف فيه الناس بعد الفتنة مباشرة أو بعض الناس انتهى ولم يعد له وجود، ولا يقال بأصحابه شيء من الذم ولا المدح، لأنه أمر لم يعد مذهبا للناس أو لم يعد فيه قول لأحد ممن يحتذى أو يؤم في الدين. هذه الأصناف من الأرجاء غير المرجئة الأولى كلها لا يعني تسمى مرجئة إلا بتقييد. المرجئة إذا جاءت بإطلاق، وإذا تكلم الناس عن المرجئة أو أهل العلم عن المرجئة دون ما يفيد في السياق غير هذا المعنى، فإنها تعني مرجئة الفقهاء، وهي المعنية في أكثر النصوص التالية، وأحيانا يشار إلى الكرامية كما سيأتي، وأحيانا إلى الجهمية. نعم، اقرأ أبو عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لو سمحت تجاوز هذا الأثر إلى 1801.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتقوا الإرجاء فإنها شعبة من النصرانية.
نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لقد لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
قبل أن ندخل في الأثر التالي، أحب أن أشير أنه أغلب هذه الأثار ضعيفة، وكما أسلفت السلف من منهجهم أنهم أولا يعتمدون في تقرير العقيدة أو الرد على الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، ومن آثار السلف الثابتة، ثم بعد ذلك يرون آثار حتى وإن كان فيها ضعف عند بعضهم أو كانت ضعيفة باتفاق، يرون الآثار من باب حشد الأدلة أو من باب تقوية الأدلة، لا من باب الاستدلال أو الاستقلال بالاستدلال. فليس عند السلف أمر من أمور العقيدة يكون دليله ضعيف، لكن يريدون الدليل الضعيف بعد تثبيت المسألة أو القضية المقصودة بالدليل الصحيح. وهذا راجع إلى أمرين أو إلى أمور كثيرة، منها أمران. الأمر الأول أنهم يروون بالأسانيد ويتركون المسألة للناس ليحكموا، فقد تكون بعض الأسانيد ضعيفة عند بعض العلم وبعضها ليس بضعيف، أو ربما يرد لهذه الأسانيد طرق أخرى تقويها. والأمر الثاني كما قلت أنهم يرون الأسانيد الضعيفة أشبه بالرأي، والرأي يمكن أن يورد حتى ولو بدون سند، ما دام الرأي لا يعد عقيدة ولا يعد من الأمور التي يبنى عليها دين، فتجدون أكثر الآثار التالية من النوع الضعيف. وأيضا ما ذكر في أول أثر هنا 1799 هذا أو حديث، هذا الحديث في الغالب أنه لا يصح، في الغالب أنه لا يصح، وأظنه ليس مجرد حديث ضعيف بل الغالب أنه موضوع. وكذلك أكثر الآثار التالية، وإن كان فيها أحيانا الصحيح لكن أغلبها مما لا يصح. ولو استقصينا أكثر الروايات أو الآثار الواردة عن السلف في أحكامهم على المرجئة لوجدنا لها طرق صحيحة ولها أسانيد، أو لأكثرها أسانيد صحيحة غيرها. ما ورد بعد هذا أي 1802 عن معاذ بن جبل أظنه لا يصح عن معاذ لأمرين. الأمر الأول أنه لم ترد القدرية والمرجئة في عهد معاذ رضي الله عنه، لأنه توفي فيما أذكر سنة 18 للهجرة. والأمر الثاني أن هذا أمر فيه خبر وحكم، ولا يجوز أن يكون عن معاذ رضي الله عنه، فلا بد أن يكون يرفعه وهو لم يرفعه، لأن الحكم بأنهم أي القدرية لعنوا على لسان 70 هذا أمر توقيفي لا يمكن أن يقوله الصحابي إلا برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يدل على الرفع، فالأثر فيما يظهر لي أنه لا صحة له، الله أعلم. الإشارة ابن عباس إلى أن الإرجاء شعبة من النصرانية فيه إشارة إلى أن أصل الإرجاء موجود في النصارى كما أنه موجود في المجوس أو في بعض طوائف المجوس وليس كلها، وموجود عند الصابعة. أصل الإرجاء الذي انتقل إلى المسلمين موجود عند النصارى بالدرجة الأولى في بعض مذاهب فرق النصرانية، وهم الذين لا يعملون بالشرائع ويكتفون في مسألة متابعة الأنبياء بمجرد الإيمان، وهذا غالب في العباد والرهبان النصارى. اتجاه الإرجاء غالب في العباد والرهبان النصارى الذين عبدوا الله على جهل، فإنهم لا يعولون على الأعمال يعني الأعمال العامة، ولا يعولون على الاتباع، إنما يتدينون بأهوائهم، فصاروا إلى الإرجاء أقرب. ومن هنا تأثرت الفرق المرجئة في بين المسلمين بالنصرانية في الدرجة الأولى، ثم بكثير من الديانات. لا تخلو الديانات من نزعة الإرجاء في بعض فرقها، وبعضها يميل الإرجاء بشكل واضح كالصابعة. نعم.
وعن مجاهد قال: يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. وعن ابن سيرين قال: سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة بدعة كما يمتحن الخوارج. وعن مغيرة قال:
قصدنا أن منشأ كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أن منشأ بدعة المرجئة هو السؤال، سؤال الناس وامتحانهم: أمؤمن أنت؟ وهذا نشأ من أصول الخوارج. أولا الخوارج خاصة الأزارقة كانوا أثاروا هذه القضايا بين المسلمين، وكانوا يحكمون على المخالف لهم بالكفر والشرك، فجاءت طائفة من الذين ينتسبون للعلم وليس عندهم فقه في الدين، فكان عندهم ردة فعل على إن صح التعبير ضد مذهب الخوارج، فكانوا يثيرون هذا السؤال ويعكسون أو يقابلون الخوارج بتشددهم بالتساهل في مسألة الإيمان، حتى أنهم يثبتون الإيمان لكل من ادعى، ويثبتون الإيمان لمجرد من صدق وقال بلسانه. فلما نشأت هذه القضية، أي قضية الناس قضية سؤال الناس وامتحانهم عن الإيمان وعن الإسلام وعما في قلوبهم، نشأ عنها الإرجاء وبدع أخرى كما هو معروف. نعم، الأثر 1806. نعم.
وعن إبراهيم قال: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة.
طبعا يقصد بهذا أن فتنة المرجئة أولا يكثر فيها الالتباس واللبس، وهي ثانيا تناسب عواطف كثير من الناس الذين يميلون إلى التساهل في الدين أو إلى الإفراط أو إلى التفريط والإعراض عن كثير من أحكام الإسلام، فإن مذاهب المرجئة تناسب هؤلاء الناس وهم كثرة في الغوغاء والمتساهلين في دين الله عز وجل، فلذلك يسهل أخذ الناس بمذاهب المرجئة، كما أن مذهب المرجئة ليس له تبعات عملية، يعني يصلح لكثير من الخاملين والضعاف والمقصرين في الأخذ بالدين والأخذ بالشرع، فتكثر الفتنة فيه. أما الأزارقة فهم أقوالهم أقوال فيها قوة وعنف وشدة، فلا تناسب إلا عدد قليل من الناس، أصحاب جرأة، أصحاب تهور، فلا تناسب أكثر الناس، فلذلك لا يفتن بها الناس. هذا أمر. الأمر الآخر أن فتنة الأزارقة العوار فيها والعيب واضح، لأن الأزارقة يصادمون الناس بالقوة ويعارضون الدين بشكل تنفر منه الطباع والفطر السليمة، فالفتنة في مثل مذهب الأزارقة وهم خوارج قليلة ولا تناسب إلا قليل من الناس، كما أنها أيضا واضحة ليست ملتبسة، لا يدخلها إلا من تعمد الدخول فيها، أي مذاهب الخوارج وعلى رأسهم الأزارقة، لأنه في وقت إبراهيم النخعي كان الأزارقة هم رأس الخوارج، وهم أكثر الناس فتنة، هم الذين واجهوا الأمة في الشام والعراق وخراسان وكثير من بلاد المسلمين. أما آراء المرجئة فهي آراء تأخذ طابع الهدوء والملاينة وتأخذ طابع التساهل، فهذا الأمر يناسب كثير من الذين يعني عندهم رقة في الدين، وهم غالب الناس، غالب الناس عندهم شيء من الرقة والتساهل في الدين، فلذلك يفتنون بمذاهب المرجئة. ولا يعني هذا فيما يظهر لي أن المرجئة أشد ابتداع، المرجئة باتفاق السلف أقل بدع وأخف بدع من الخوارج، رغم أن أحكامهم كما سيأتي قاسية، إلا أنها قاسية من باب التحذير ومن باب أيضا خوف الالتباس، المرجئة مذاهبهم ملتبسة كما ذكرت. فجملة أقوال المرجئة، أقوال السلف في المرجئة أنهم بدعوهم لكنهم ما كفروا أحدا منهم، وأنهم حذروا من بدعهم لكن لم يكن عندهم شيء من القسوة عليهم في الأحكام أو في الأعمال أو في التعزيرات كالقسوة على الخوارج وعلى الجهمية والمعتزلة ونحوهم، فهم في درجة أخف من الخوارج ومن الجهمية والمعتزلة ومن الروافض، لكن مع ذلك هم مبتدع، الإرجاء بدعة، والقائل بالإرجاء مبتدع، والداعي إلى الإرجاء يعتبر مبتدع وداعية بدعة. أما الذي لا يدعو إلى الإرجاء فإن السلف يتساهلون في أمره إذا كان مرجع ولا يدعو إلى بدعته، وقد يرون عنه كما سيأتي، قد يرون عنه الحديث. نعم.
وعن إبراهيم قال: تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري.
نعم.
وعن المغيرة قال: مر يعني إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه.
طبعا هذا أسلوب من أساليب السلف في مقاومة البدع أي الهجر عدم السلام، ولا يعني بذلك أن ذاك ليس بمسلم، لا يعني أنه ليس بمسلم، أي إبراهيم التيمي حينما قال بل له من العلم والفضل ما يعترف به السلف، لكنه ابتدع في هذه الناحية. وقد يرى بعض أهل العلم أو بعض الأئمة السلف هجر مثل هذا الرجل وإن كان عالم فاضل، لأنه يخشى على الأمة منه، يخشى على الأمة منه، خاصة إذا كان داعية بدعة أو اشتهرت عنه البدعة فلم ينفيها، فإنه يجوز هجره وإن كان من أصحاب الفضل والديانة والاستقامة. وهجره المقصود به لا أنه غير مسلم كما أسلفت، إنما المقصود حماية الأمة والتحذير من بدعته وبيان الخطأ الذي وقع فيه، لأن العالم إذا هجر أحدا من الناس لفت أنظار الخاصة والعامة، لماذا هجر؟ طبعا قد يرون في سلوكه العام وفي مظهره الاستقامة والعبادة والنسك والزهد ككثير من أهل البدع، فيسأل الناس لماذا هجر، فيعرفون السبب الذي هجر من أجله، فإذا عرفوا اجتنبوا هذه البدعة وعرفوا ضدها وتنبهوا إلى السنة وتمسكوا بها. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال المرجئة يهود القبلة، وعن أيوب قال رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب، قال أيوب وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه، يعني من طلق، وكان يرى رأي المرجئة، فقال سعيد ألم أرك جالسا إليه لا تجالس، قال أيوب وكان والله ناصحا وما استشرته.
نعم، أيوب هو أيوب السختياني من أئمة السلف المعروفين، وطلق بن حبيب كذلك يعتبر من أجلاء أهل العلم، لكنه ابتلي بهذه البدعة من المرجئة، مرجئة الفقهاء، وهو من المرجئة الأوائل، طلق من المرجئة الأوائل، ورغم صلاحه واستقامته وفضله إلا أن سعيد بن جبير آمر بهجره وألا يجالس. وقول أيوب وكان والله ناصحا يعني سعيد بن جبير أنه ناصحا حينما نهاني عن مجالسة الطلق، وما استشرت بمعنى أني ما ابتدأت بسؤال عن هذا الرجل، فهذا دليل على أن الرجل إذا كان فيه خطورة أو في بعض أعماله خطورة أو كان هو عنده نزعة انحراف وبدعة يجوز التحذير منه حتى بدون سؤال، يجوز للعالم أو طالب العلم المتمكن الذي يطاع أن يقال لا تجالسوا فلان إذا كان صاحب بدعة داعية لبدعته أو كان في مجالسته خطورة على من يجالسه، ربما يتأثر ببدعته أو بعمله الذي يعد مخالفا للدين إذا كان من باب البدع سواء كانت الاعتقادية أو العملية. نعم.
وقال سعيد بن جبير لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا.
ذر هو ذر بن عبد الله المرهفي أو المرهبي عن الصح، ويعتبر عند أكثر أهل العلم أو أكثر السلف الذين عاصروه هو أول من قال بالإرجاء المشهور المعهود أي إرجاء الفقهاء. الصحيح والراجح هو أول من قال بهذا النوع من الإرجاء. نعم. طبعا ذر كان في القرن الأول، والراجح أنه توفي قبل نهاية القرن الأول. طبعا هناك من نسب الإرجاء إلى حماد بن أبي سليمان، لكن في الغالب أن هذا لا يصح، أن يكون هو أول من بدأ، أول من بدأه ذر ثم أخذ عنه حماد. نعم.
وعن أبي البختري قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، قال مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي، فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير إن هذا كل يوم يجدد دينا، لا والله لا أكلمه أبدا. وعن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. وعن عطاء بن السائب قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فقال فضرب لهم مثلا فقال: مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا؟ فقالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن بين دينين. وقال أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين: ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. وعن الأوزاعي قال: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء.
نعم، هذا مفسر بما ذكرت من أن المقصود أن الإرجاء فيه التباس، فيه لبس، وأن أصحابه غالبا الذين وقعوا في الإرجاء ودعوا إليه أول الأمر في تلك المرحلة كانوا من الصالحين ومن العباد ومن الفقهاء، فالأمرهم ملبس وربما يخدع كثيرا من المسلمين. هذا أمر. الأمر الآخر أن الإرجاء كما قلت فيه ملاينة وفيه استعطاف لأصحاب العواطف الذين ليس عندهم فقه في الدين والذين يميلون إلى التساهل في الشرائع، فهذه الأمور تلبس على الناس، فكانت الفتنة في الإرجاء أشد من الفتنة في غيره. لا يعني ذلك أن الإرجاء أشد ابتداعا أو أن المرجاء أشد بدع، لكن من البدع ما يخفى أمره على كثير من الناس فيقعون فيه، ومنها ما هو واضح، أي واضح عواره وخطره، فيكون الفتنة فيها أقل. نعم.
وعن منصور بن المعتمر قال: هم أعداء الله المرجئة والرافضة. وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وقال أبو عاصم: جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي رواد فدق عليه الباب وقال: أين هذا الضال؟ يعني بالإرجاء.
رواد هو عبد العزيز من مشاهير المرجئة، وكذلك نسب الإرجاء إلى ابنه عبد المجيد بن عبد العزيز، كل منهما كان فيه نزعة إرجاء، لكن يبدو لي هنا أنه يقصد عبد العزيز بن أبي رواد وهو من المشاهير، كما أنه من العباد الصالحين، لكن مع ذلك وقع في هذه البدعة، نسأل الله العافية. نعم.
وعن طاووس قال: يا أهل العراق، وأنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن. قال: وقال منصور عن إبراهيم: وكفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج. وقال منصور عن إبراهيم: وذكر الحجاج فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن. وعن عاصم قال: سمعت أبا رزين يقول: إن كان الحجاج على هدى إني إذا لفي ضلال. وعن الأجلح قال: قلت للشعبي: إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن. قال: صدقوا، مؤمن بالجبت والطاغوت، كافر بالله.
صدقوا عندك مؤمن؟
مؤمن.
أنا عندي خطأ، عندي نقص. نعم. نعم، طبعا الثاني صدقوا بالجبت والطاغوت، لكن يظهر في بين قوسين عندك
شرط. نعم، شرطة.
نعم. طيب.
قال: صدقوا مؤمن بالجبت والطاغوت، كافر بالله.
طبعا الكلام على الحجاج هنا لا بد من التعليق عليه، وقد علق المحقق بعن تعقيق جيد فتحسن قراءته، ثم بعد ذلك يجري التعقيق. اقرأ الهامش رقم واحد صفحة 1066
مذهب السلف.
نعم
مذهب السلف كما سيأتي في أوائل الجزء الثاني من هذا الكتاب أنهم لا يكفرون بالمعصية، والحجاج كان رجلا ظالما سفاكا للدماء، ومثل هذا مستحق لعذاب الله عز وجل في النار، ولا يقال عنه كافر ولا يسمى مؤمنا بل يسمى مسلما فاسقا. قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، والله أعلم. وسيأتي الأثر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قيل له: أتشهد على الحجاج وأبي مسلم أنهما في النار؟ قال: لا، إذا أقرا بالتوحيد.
نعم، هذا الحقيقة الأمر وهو مسألة الحكم على مرتكب الكبيرة من الظالم والفاسق والفاجر قد يحدث فيه عند كثير من الناس التباس، وخلال هذه الآثار التي وردت نلاحظ أمور. أولا أنهم ما حكموا بكفر الحجاج، طالما أنهم قالوا ليس بمؤمن، هؤلاء الذين أثرت عنهم هذه الآثار نفوا عنه الإيمان، بمعنى أنهم نفوا أن يكون من أصحاب الإيمان الموفين، يعني أصحاب الإيمان الكامل الذين يستحقون اسم مؤمن بالمعنى الشرعي الصحيح. فهو إذن عندهم ظالم فاسق فاجر، ولا يوجد في النص ما يدل على أن مخرجوه من الملة، وهذه أشبه بألفاظ الوعيد كما ترد الألفاظ الوعيد في الكتاب والسنة، يرد مثلها أيضا عن السلف، بمعنى أنه لا يجوز أن يزكى تزكية المؤمنين الموفين الصالحين المستقيمين، ليس بصاحب استقامة ولا من أهل الصلاح الذين يظهر صلاحهم، بل كان مؤمنا، بل كان مسلما ظالما جبارا، وهذا يسمى فسق ويسمى ظلم. وأيضا أن نجد أن الحكم على الحجاج عند التفصيل يختلف عن مثل هذه الأحكام العاجلة. السلف عندما يفصلون يذكرون ما للحجاج من محاسن ويذكرون ما له من سيئات، ويرجحون أنه وقع في الظلم، وهذا إجماع، وقع في الظلم والفسق، وهذا إجماع، الظلم نوع من الفسق. ومع ذلك لا نجد من السلف، رغم هذه النصوص التي تبدو حادة كما يظهر لكثير من القراء، إلا أنهم أي السلف اتفقوا على أنه لا يقال بخروجه من الملة، ولا بأنه كافر، ولا يقال بمصيره على الجزم في اليوم في الآخر، يقال في النار، يعني بمعنى أنه من أهل الوعيد، أهل الوعيد الذين توعدهم الله في النار. وإلا فالحجاج وغيره مثل ممن هم مثله تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبهم فليسوا من أهل الخلود إنما من أهل الكبائر. إذن لا يعدو أن يكون الحجاج من أهل الكبائر، وهذه النصوص التي أمامكم في الحجاج لا تعني إخراجه من الملة ولا كفره ولا أنه من أهل خلود النار. ولذلك كثير من الذين لا يعرفون قواعد السلف ومناهج السلف ويعيدون لها مثل هذه النصوص الجزئية قد يخطئون في الحكم، قد يخطئون في الحكم، خاصة بعدما ضاعت المناهج وكثر الخلط عند الناس في هذه الأيام، نجد أن كثيرا من الذين ليس عندهم باع في العلم يأخذون مثل هذه الآثار عن السلف فيحكمون بها على أمثال الحجاج بالكفر أو بالخروج من الملة أو بالخلود في النار، وهذا خطأ، هذا خطأ بين. وإذا تأملتم هذه النصوص وعرضتموها على أقوال السلف الأخرى وجدتم ألا تناقض بينها، إنما هذا من باب التغليظ في الحكم، لأن الحجاج كان من الجبابرة الظالمين وتزكيته أيضا ظلم، فهم خشوا من مذهب المرجئة في الحكم، في الحكم على أو الحكم للحجاج حكما مطلقا باردا يخرجه من يعني مصاف الظالمين كما يفعل كثير من الناس، هذا لا يجوز. وربما أثناء ظهور الإرجاء كان الكلام في الحجاج كثير أثناء ظهور المرجئة، فلا يستبعد أن هناك من المرجئة من يبرئه حتى من أن يسمى ظالما وفاسقا، فمن هنا جاءت ردة الفعل في مثل هذه النصوص، والله أعلم. نعم.
قد يرى أنه استحل القتل فحكم عليه بالعذاب.
كيف؟
يقول ما يكون الشعبي مثلا قد رأى أن الحجاج استحل هالفعل هذا.
لا، الحجاج ليس بجاهل، الحجاج عالم. قصدي الشعب ليس بجاهل، عالم. فعلا هو ممن ابتلي بفتنة ابن الأشعث، خرج على الحجاج، لكنه ندم وأعلن ندمه صراحة حتى بعد موت الحجاج. فهذا الكلام من الشعبي يفيد أن هناك من الناس من تساهل وزكى الحجاج، أعطاه مسمى الإيمان الذي هو الإيمان الموفي، إيمان المستقيمين. وليس في كلام الشعبي ما يدل على أنه يخرجهم من الملة أو أنه يقول بكفره، ولا حتى أنه يقول بأنه غير مسلم. نفع عنه الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام. فإذن قصدك في النص الآخر كافر بالله، هذا حقيقة يعني صعب، يعني ربما يكون قصده معنى آخر لا الكفر المخرج من الملة، وربما يكون هذا حكم الشعبي. يعني أخذت النص الأول إن الناس يزعمون الحجاج مؤمن، قال صدقوا بالجبت والطاغوت. ها ما أدري والله، على حال ما أستطيع. عن الغالب أن الشعبي لا يرى كفره الكفر المخرج من الملة، ربما يرى الكفر الوارد في الحديث في قتل المسلم، في أن قتل المسلم كفر، قتاله كفر، يعني كفر لا يخرج من الملة. وأظن الشعبي بعلمه يقصد هذا المعنى، الشعبي عالم، ولا أظنه يقصد الكفر المخرج من الملة. وهذا يذكرنا بقاعدة مهمة عند السلف، وسبق الإشارة إليها وستأتي أيضا من خلال بعض الموضوعات القادمة في الطحاوية، وهو أن أكثر ألفاظ السلف، بل قبل ذلك أكثر ألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطلاق الكفر على ما يفعله المسلمون هو الكفر غير المخرج من الملة، كفر الكبيرة، كفر المعصية. أقول أكثر ألفاظ الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أطلاق الكفر على المسلمين وأعمالهم تتعلق بالكفر الذي لا يخرج من الملة، تتعلق بكفر المعصية وكفر الكبيرة. والسلف تبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الشعبي، استبعد أن يقصد الكفر المخرج من الملة. فأكثر ألفاظ السلف في إطلاق الكفر على المبتدعة أو على الظالمين أو على من يتسمى بالإسلام، أكثر ما يقصدون بذلك الكفر الذي لا يخرج من الملة، يقصدون الكفر الذي جاء وصفه في الأحاديث، كفر المعصية، كفر الكبير. وعلى هذا نخرج قول الشعب وهو الغالب عندي. ومع ذلك يحتمل أن يكون الشعب يقصد معنى آخر، يرى أنه استحل القتل أو نحو ذلك، فهذا رأي للشعبي رحمه الله يخص. وقد اتفق السلف بما يشبه الإجماع بعد ذلك على أن الحجاج لا يخرج من الإسلام بأعماله. يعني الكلام في السند نعم وارد أنه ربما لا يثبت هذا عن الشعبي، صحيح حسنت، هذا قد لا يثبت. بل أكثر الأمور أو المروي عن السلف في هذه الأمور خاصة في الأحكام على الناس أو على المعاصرين لهم أكثرها مما لا يثبت ومبالغات الرواة، لكن لو ثبت فهو مخرج. هنا السند أظن ما درس. نعم اثنين رواه ابن أبي شيبة الإمام فصحح. نعم، إذا كان صحيح فمعناه أنه مخرج على النحو الذي ذكرته. نعم. يعني تقوم الحجة عند عالم ولا تقوم عند آخر. الحجة في إيش؟ يعني نأخذ مثلا الحجاج كمثال، نفرض أن الشعب أقام الحجة على الحجاج، أقامها في إيش؟ في أنه ظالم، في أنه قتل ظلما، هذا اتفاق ما يحتاج حجة. حجة في الأمر الملبس، قد يكون الشعب قامت عنده الحجة على الحجاج بأنه استحل استحلالا يعني استحلال الكفر، قصدك هذا؟ ربما، ربما هذا اجتهاد الشعبي، والله أعلم. لا بس هذا أمر لا يجوز أن يجرى كحكم عام، كون نفترض أنه قد يقيم عالم من العلماء الحجة على من يكفر، هذا حكم لا يعتبر منهج ولا فتوى، ولا يجوز أن نقول به في أمة قد خلت، ما يجوز. نقول على الأحياء نعم، الأحياء نتثبت في أمرهم لأننا نستطيع أن نذهب إلى هذا وذاك، نقول للشيخ أو العالم هل أقمت الحجة وكيف، ونقول لمن قامت عليه الحجة هل حصل كذا أو لم يحصل. أما فيما يتعلق بأمور انتهت أحكام السلف فلا يجوز أن نفترض هذا، لأن هذا الافتراض يهدم جميع أصول السلف، فلا يجوز أن نفترضه في مثل ما أمامنا الآن، لأن أمامنا حكم للسلف. كنا نتوقع أن الشعبي أقام الحجة على الحجاج ورأى أنه استحل استحلالا به يكفر أو يكفر به، هذه مسألة يجب أن لا ترد علميا إلا في تخريج قول الشعبي فقط، لا في الحكم العام ولا في الحكم الخاص على الحجاج، يعني لا في المنهج ولا في الحكم الخاص على الأشخاص. فهذه مسألة قد ترد في معالجة قول معين أو تخريج قول عالم، لكن ما تنقض الحكم العام ولا تنقض المنهج عند السلف. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. الأحكام القوية هنا فيها قد يكون يفهم منها الدخول في النار وحرمان الجنة، مشابهها فتوى الدشوش بأن من مات وقد ترك دشا فإنه يحرم الجنة على نفس المنهج يعني، أو تختلف؟
لا تختلف، لأن عبارة الشيخ محمد بن عثيمين عبارة محتملة، وسئل عنها وقال أقصد أنه يخشى عليه، وفعلا هو صحح العبارة في الورقة لكنها ما نشرت بعد التصحيح، ويعني أصرح وسمعت هذا منه مباشرة بأنه يقول أقصد أنه يخشى عليه، يقول أن الحديث هذا حكم، لكن من حيث رأينا نحن فنحن نخشى عليه، لكن هذا نص الحديث أنه يكون غاش لرعيته، ومن الغاش لرعيته إذا مات فهو في النار، هذا من أحاديث الوعيد حتى في نص الحديث وفي قول الشيخ، يجرى قول الشيخ على أساس أن هذا وعيد لا على أنه حكم، فرق بين الوعيد والحكم. الوعيد يجوز تخلفه، بل تخلفه من نعمة من رحمة الله عز وجل ومن حكمته، قد يتخلف الوعيد وهذا من الكمال. فالمهم أن الشيخ يعني سئل وقال أن أقصد أخشى، أقصد أن يخشى عنه، فإذا عبارة الشيخ محتملة وليس فيها إن شاء الله يعني ما يلبس. نعم.
وقال حجاج سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك الرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون الله.
نعم.
وعن إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجيا قال سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل، قال لا ولا كرامة. وقال أبو نعيم مرت بنا جنازة ليس فيها سفيان ولا شريك. وعن معن بن عيسى
طبعا متهم بالقول المرجع، ولذلك لما مات ما صلى عليه أو ما تبع جنازته سفيان ولا شريك، سفيان ولا شريك، على أساس أنهم رأوا أنه مبتدع وأن المبتدع عندهم، يعني من أساليب ردع المبتدعة عدم اتباع الجنازة، لا يعني بذلك أنهم يرون أنه غير مسلم أو غير مؤمن. نعم.
وعن معن بن عيسى أن رجلا بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء، فقال مالك بن أنس لا تناكحوه. وعن محمد بن أسلم قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد. وعن محمد بن محمد يوسف قال: دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق فيقول: ما أحد أبعد منه من المرجئة.
أحسنت. خلاصة الأمر كما ذكرت سابقا أن هذه النصوص شديدة على المرجئة، وطبعا المرجئة مبتدعة، لا يعني ذلك أنهم لا يستحقونها، لكنها أولا هي من المعاصرين من لهم، والمعاصرون دائما إذا بدأت البدعة يعنفون على أصحابها خوفا منها على الأمة، وفعلا ما كان يخافه السلف في ذلك الوقت وقع، فالإرجاء دخل عبر المذاهب الفقهية وعبر مذاهب العقدية. الإرجاء انتشر في الأمة بسبب وجود من اعتنقه ممن من يعني يلتبس أمرهم على الأمة من الفقهاء والعلماء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهم الله وغيرهم، فإن هؤلاء ألبس أمرهم على الأمة ووقع ما يخشاه السلف من الفتنة بالإرجاء. فالآن أكثر الأحناف وعبر التاريخ مرجئة تبعا للشيخ، كما أن الأشاعرة والماتريدية كلهم وقعوا في الإرجاء تبعا للشيوخ. فالفتنة في الإرجاء ولا شك أنها وقعت، لكن لما أن وقعت فما تقويم السلف للإرجاء والمرجئة إزاء الافتراق كله؟ نعم، أقول إن السلف لا زالوا لا يرون أن الإرجاء بدعة وأن المرجئة مبتدعة في هذا الجانب، لكن ما درجة هذه البدعة أو هذه الفرقة بين الفرق؟ استقر أمر السلف على أن الإرجاء من أخف البدع وأن فرقة المرجئة من أخف الفرق، بمعنى أنها أقل غلوا من الخوارج ومن الجهمية ومن المعتزلة ومن الرافضة ومن غيرهم من الفرق الأخرى. وهذا التصنيف أو الترتيب لا يعني التساهل في أمر الإرجاء ولا المرجئة، وما يرد من نصوص أحيانا تتساهل مع المرجئة كثيرا لكن الشيخ لم يرد منها شيء في الرواية عن المرجئة ومصاحبتهم والأخذ عنهم مطلقا، هذا فيه نوع تساهل تركه السلف، فيه نوع تساهل وقد تركه السلف. وكذلك الشدة على المرجئة وجعلهم كأنهم أعداء للإسلام والمسلمين كاليهود والنصارى أو كأصحاب الديانات الضالة أو أنهم أصحاب بدع لا تجوز الصلاة خلفهم ولا يعتبرون من المسلمين، هذا أيضا مذهب ترك، وبقي الأمر على الاعتدال في أن المرجئة مبتدعة وأن داعيتهم يعتبر داعية بدعة يجوز هجره والتعنيف عليه واستعمال سائل الهجر التي يراها المعاصرون له، وأنه في الجوانب الأخرى قد يؤخذ عنه العلم إذا كان عالما كبيرا في غير ما ابتدع فيه. ولا تعد المبتدئ المرجئة من الفرق الخارجية من الملة، ولا تعد من غلاة الفرق أيضا الداخلة في الملة، بل تعد من أوسطها أو من أخفها، والله أعلم. لا تعاد خلف المرجئة، ما تعاد الصلاة، ما تعاد، مستقر عليه مذهب السلف أنها لا تعاد الصلاة خلفهم.
أحسن الله إليك شيخ. الأشاعرة الماتريدية إرجاؤهم من أي الأنواع؟
مرجئة الفقهاء من إرجاء، لكنه أشد درجات إرجاء الفقهاء، يعني هم يقولون بأن الإيمان هو التصديق والقول أو التصديق فقط على اختلاف بينهم، ويقولون بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه لا يجوز الاستثناء بالإيمان، هذا جمهور، ولا هناك من يخالفه خاصة من المتأخرين بعض المعاصرين الذين يعني واجهوا نشر السنة في هذه الأزمان القريبة بحمد الله، نجدهم بدأوا يحاولون يعتذرون عن قدامى منهم أو يتنصلون عن بعض أقوالهم، لكن في الجملة لا تزال مذاهب الأشاعرة والماتريدية وعموم الأحناف على الإرجاء الذي هو إرجاء الفقهاء الذي ذكرته. نعم. يقول: هل فعل علماء السلف أو هل علماء السلف في هجر بعض العلماء الذين وقعوا في بعض البدع كبدعة المرجئة يقاس عليه ما يفعله بعض الأشخاص في هذه الأزمنة هاجر بعض المنتسبين إلى الجماعات المعاصرة بحجة أنه على بدعة؟ طبعا الهجر من السنن لكن له شروطه وضوابطه. فمن أهم هذه الشروط والضوابط أن الذي يقرر الهجر هو العالم الراسخ القدوة، هذه هي أهم شيء، العالم الراسخ القدوة الذي يقتدي به الناس. والأمر الثاني، الهجر مشروط بأن تكون له ثمرة مضمونة، فإذا كان الزمن السنة فيه قائمة وأهل الناس يمتثلون قول العالم بحيث إذا أعلن هجر فلان صار لهذا الهجر فائدة للناس وفائدة في الشخص المهجور، إما تنفعه أو تردعه عن الناس، فهذا أيضا شرط معتبر. وهذا هذان الشرطان الآن أولا يرجعان إلى العلماء الكبار، فلا ينبغي مثلي ومثل كثير من الناس الذين ليسوا من يطيعهم الأمة أن يعني يتولى بنفسه إعلان هجر فلان أو فلان حتى وإن كان يستحق الهجر شرعا. والأمر الثاني، أن واقع الناس اليوم يشعر بأن أغلب صور الهجر تؤدي إلى العكس، أغلب الهجر ربما يؤدي إلى العكس، إلى تمادي المهجور ويحتضنه كثير من أهل الأهواء، وربما يرتفع قدره أو كما يقول الناس ترتفع أسهمه وتنتشر بدعته، كما حصل من بعض الرؤوس المبتدعة في العهد القريب حينما يعني حصل من بعض الناس بعض التصرفات تجاهه، فقد تعاطف معه الناس بالملايين وصارت القضية قضية عكسية ضد السنة وأهلها خاصة في البلاد الإسلامية الأخرى. إذن فالمسألة تحتاج إلى نظر، وأظن الهجر الآن في أكثر صوره لا يجوز إلا من عالم له اعتبار عند الأمة، بحيث إذا هجر استفادت الأمة من ثمار الهجر كما حدث من السلف الأوائل. قل متى بدأ تغير شدة السلف على المرجع وكيف يكون هذا التغير وأصل البدعة موجود إلى وقتنا الحاضر؟ يظهر لي أنه في القرن الأول كان أشد الفترات على المرجع، أو شد الفترات في إنكار بدعة المرجع أي أول ما ظهرت، ثم خفت في أول القرن الثاني الهجري، ثم في منتصف القرن الثاني فيما أعلم تقريبا استقر الأمر كمنهج، يعني بمعنى أنه تقرر عند السلف أن الإرجاء بدعة، كانوا يتنازعون قبل ذلك وأنها بدعة يجب حماية الأمة منها والتحذير منها، واستقر قولهم في أحكام المرجع هل يروى عنه ولا يروى والتفريق بين الداعية وغير الداعية، استقر منهج السلف على اعتبار أن الداعية من المرجعة يجب هجره والتحذير منه، أما الرواية عنه فقد اختلفوا فيها. يقول ألم يشتهر عن حجاج أنه ناصبي؟ نعم، الحجاج ربما يكون ناصبي، بمعنى أنه ناصب أهل البيت أو بعض أهل البيت العداء، نعم فيه نصب. وماذا يعني ذلك؟ لا يعني خروجه من الإسلام ولا من الملة، يبقى كغيري من أهل الأهواء. اعتقاد أهل السنة والجماعة للركائي. وصلنا إلى صفحة 1068، الرواية 1830. هذا الموضوع في سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجع أي عيوبهم وكلام السلف فيه، وقبل أن نأخذ بعض الروايات فيه وبعض الآثار أحب أن ننبه إلى أمور. أولها أن المرجع من الفرق التي خالفت السنة والجماعة في مسائل الإيمان وما تفرع عنها، أن المرجع من الفرق المبتدعة في مسائل الإيمان وما تفرع عنها، خالفت السلف وبذلك حكم عليها بالابتداع في هذا الجانب، ولذلك ذم السلف المرجئة جملة وتفصيلا، هذا أمر. الأمر الثاني أن المرجئة أخف الفرق في ابتداعها، أخف الفرق المسمات الكبرى بدعة، و السلام الثالث أن كثيرا من الأكابر المرجئة يعتبرون من العلماء ومن الفقهاء، وقد بدعوا فيما خالفوا فيها السلف، لكنهم مع ذلك اعترف السلف بفضلهم وباستقامتهم في الجوانب الأخرى، وعلى رأسهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك كثير من الأئمة الذين انتسبوا إليه أو العلماء. فهؤلاء أهل فضل وعلم واجتهاد، ونظرا لأن بدعتهم ليست من البدع المغلظة فقد خطئوا فيها وحكم على أقوالهم بأنها بدع، لكنهم هم لا يعدون مبتدعة لفضلهم ولعلمهم ولرسوخهم في الدين. أما من دونهم من المرجئة الذين قالوا بأقوال المرجئة فيعدون مبتدعة من دون العلماء، لأنهم ليس لهم في ذلك ما ينفي عنهم الابتداع من الفضل والعلم، ليس لهم من الفضل والعلم ما ينفي عنهم أن ينسب إليهم الابتداع. ولذلك ذم السلف من ذموا من رؤوس البدع من رؤوس المرجئة الكبار من الفقهاء والعلماء، ذموا فيهم هذا الشيء ومدحوا فيهم الجوانب الأخرى، وهذا لا يكون لأهل البدع جميعا. الخوارج مثلا يذمهم السلف مطلقا، والقدرية يذمهم السلف مطلقا إلا من كان عنده نزعة، أما القدرية الخلص فقد ذمهم السلف مطلقا، كذلك الجهمية وكذلك المعتزلة، فهؤلاء يذمون مطلقا. أما المرجئة فلا بد من التفصيل في من كان منهم من أهل العلم والفضل، أما من لم يكن منهم من أهل العلم فلا شك أنه يبدع، لأنه لا عذر له، بل يجب عليه أن يتبع الأئمة الكبار العلماء. والأمر الأخير أن أكثر ما نقل في ذم بعض كبار المرجئة خاصة في ذم أبي حنيفة أكثره لا يثبت، بل هو نوع من يعني المبالغة في الروايات أو الوضع أو التقاط بعض الألفاظ التي تند من العلماء والزيادة عليها. والآن نستعرض استعراضا سريعا قبل القراءة أول ما ذكره الشارح في هذه الروايات من صفحة 1068، الرواية 1830، فيها الإشارة إلى أن أبا حنيفة استتيب مرتين، وهذا فيه نظر. نعم أن يكون هناك حوار وجدال مع أبي حنيفة أو مناظرات هذا حدث من كثير من السلف، لكن أن يكون استتيب بمعنى أنه وقع في ردة أو نحو ذلك هذا بعد، إلا أن كان المقصود فيه أن استتيب من الذنب أو من البدعة فقد يرد هذا، لكنه لا يثبت. ففي رواية 830 ذكر أنه قال أشهد أن الله أن لله، نعم قال يعني أبو حنيفة، لو أن رجلا قال أشهد أن لله بيتا إلا أني لا أدري أهو هذا يعني الكعبة أو بيت بخراسان كان عندي مؤمنا، بمعنى أنه يفترض أن رجلا جاهلا كان يؤمن بأن لله بيت أي البيت الحرام، يؤمن بوجود البيت الحرام والكعبة، لكنه لا يجزم بأنه هذه الكعبة التي أمامه، فيقال أن أبا حنيفة قال بأن هذا مؤمن لأنه شهد بالأصل ولم يشهد بالعين. طبعا هذا إن كان حدث من أبي حنيفة فهو خطأ، مفروض أن الإنسان إذا قامت عنده الحجة على أن هذه هي الكعبة التي يطاف بها وتقصد ويحج إليها فلا يجوز له أن يرد إليه الشك. أما من كان يجهل أصلا موقع الكعبة ومكانها ولم يزرها ولم يراها فهذا ما هو محل خلاف، إنما يؤمن بها كما جاءت بها الآثار. وكذلك ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقال أنه سأله رجل أي سأل أبا حنيفة فقال أشهد أن محمدا ابن عبد الله أن محمد بن عبد الله نبي لكن لا أدري هو هذا الذي قبره بالمدينة أم لا. وأن أبا حنيفة قال بأنه مؤمن. لا شك أن جمهور السلف على أن هذا لا يجوز. الإنسان إذا عرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وأنه في المدينة ومات في المدينة، والغالب أن كل المسلمين يعرفون ذلك إلا نادرا، إذا عرف فلا يجوز له أن يقول لا أدري أهو هذا الذي في القبر أو لا، هذا لا يجوز. واستبعد أن أبا حنيفة قال هذا، وإن كان قال هذا فلشبهة، والشبهة قد تنطلي حتى على أكبر العلماء، لأنه ليس هناك أحد معصوم. وإن كانت أيضا حدثت منه فلا شك أنها أيضا بدعة. ولذلك كفر بعض السلف من قال بهذا القول، وكأنه يشير إلى أن أبا حنيفة يقول أن مجرد التصديق يكفي، مجرد التصديق بالأمور الإيمانية يكفي، فمن صدق ببيت الله الحرام أو قبل ذلك كله من صدق بأن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه فإنه بذلك يكون مؤمنا ولو لم يعرفه بعينه. وهذه مسألة فلسفية في الحقيقة، والراجح والظاهر أنه لا بد أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بعينه ومعرفة أنه هو هذا إذا ورد الخبر عنه أو عرف الشخص. والمسلمون كلهم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ونتوفي بها، وأنه هو هذا المدفون في المدينة. وكذلك في الرواية 1832 يقال أن أبا حنيفة قال إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، هذا بعيد من أبي حنيفة، وإن كان قد يقصد مجرد التصديق بالله، وهو أيضا يرى أن الإيمان هو التصديق، لكنه يرى أن العمل من لوازم الإيمان. ومع ذلك إن كان قال ذلك وهو من لوازم قوله، لكن هل التزمه أو لم يلتزمه؟ يعني مثل هذا الكلام، القول بأن إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد، فهذا من لوازم قول المرجئة، لكن هل يلتزمه أبو حنيفة ولا يلتزمه؟ لا، لست أدري، وليس عندنا ما نجزم به بذلك، لأن أبا حنيفة أورع وأتقى من أن يقع في مثل هذه السفسطة التي لا تجوز شرعا، وإن حدث فذلك بدعة، إلى آخر الروايات 1833 هي من هذا النوع. وفي كلام أهل العلم في أبي حنيفة وذم ما حدث منه، ثم الرواية 1834 نعم اقرأ أبو عمر. نعم ما ثبت في ذم أبي حنيفة بإسناد صحيح فيحمل على أنه اجتهاد من قائله، لا يلزم، مثل ما قلنا في قول الشعبي في الدرس الماضي بتكفيره للحجاج، هذا ليس عليه جمهور السلف، فالشعبي له علمه وقدره وفضله، لكن قوله إذا ثبت بأن الحجاج كافر هذا مردود بعموم مقول السلف، مقولات السلف. هل إما يحدث خاصة الأقران أو الخصوم اللي بينهم خصومات، يحدث من بعضهم كلام قد يكون فيه قسوة، فهذا لا يؤخذ على أنه منهج، إنما هو اجتهاد صاحبه وهو يخطئ ويصيب. فإذا خالف منهج السلف، خالف أقوال عموم وجمهور الأئمة جمهور العلماء، فإنه يعذر بذلك أي المخالف، لكن لا يؤخذ قوله. فما ثبت عن بعض الأئمة من أنهم شنعوا القول في أبي حنيفة ليس مجرد تبديع، التبديع وارد فيما خالف فيه السلف، لكن شنعوا عليه أو أخرجوه من الملة أو قالوا بكفره أو باستتابته أو نحو ذلك، هذه أقوال فيها شدة، وهي وجهات نظر، ربما تكون ردود فعل، ربما تكون غيرة على دين الله عز وجل، تخرج من إنسان يعني لكلامه ظروف ملابسات لا نعيشها نحن، لكن لا يعارض قول هؤلاء الذين سبوا أو شنعوا على أبي حنيفة لا يعارض قولهم بما اتفق عليه جمهور السلف من الاعتراف بإمامته وفضله وتقواه وصلاحه، وأنه خالف لكنه لا يبدع بشخصه وإن كانت أقواله بدعة. وهذه قاعدة عامة، هناك كثير من الأئمة قالوا بالبدع لكنهم لم يعدوا من أهل البدع، وخطئوا واعتبر هذا من باب الزلة من العالم، من باب الزلة من العالم. وذكرت قبل هذا في دروس كثيرة أمثلة لذلك، وستأتي في دروس المستقبل. مع أنه فيما علمت أن الذي يصح قليل جدا، وقد سمعت من زميلنا الدكتور محمد الخميس لأنه بحث هذا الموضوع جيدا واستقصاه، من أنه يتندر الروايات التي تثبت في سب أبي حنيفة، وأغلبها من الكلام الذي لا أصل له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما نقل من مقابح مذاهب المرجئة، قال سفيان الثوري: اتقوا هذه الأهواء. قيل له: بين لنا رحمك الله. فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان، إيمانه على إيمان جبريل، على إيمان جبريل والملائكة، وإن قتل كذا وكذا مؤمن، وإن ترك الغسل من الجنابة، وإن ترك الصلاة، وهم يرون السيف على أهل القبلة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إنه مؤمن فهو مرجئ،
يعني من قال إنه مؤمن على سبيل الجزم ولا يستثني في الأمر المغيب والمآل، وهذه مسألة إذا سبق الكلام عنها. فقول عبد الرحمن بن مهدي ينصرف على من جزم بأنه مؤمن في مصيره عند الله عز وجل، لا شك أن لا أحد يجزم في مصيره عند الله عز وجل. إذن فكلمة أنا مؤمن أو أنه هو مؤمن لها وجهان: وجه يقصد به التعبير عما يشعر به الإنسان تلك اللحظة، فإذا كان يقصد بأنه يشعر بالإيمان فهذا لا حرج، لكن ليس هذا قصد ما يقصده أو ما يريده هنا الإمام عبد الرحمن بن مهدي، إنما يريد الأمر الثاني، وهو من قال أنا مؤمن أو أنه مؤمن بمعنى يجزم بمصيره بمآله، يجزم بالأمر المكتوب المغيب في الصحيفة، فهذا لا يجوز، لأنه جعل الإيمان مجرد التصديق لا المصير أو الحكم الشرعي في الإيمان. فالإيمان الشرعي لا يجزم الإنسان به لأنه لا يعلم به إلا الله عز وجل، وهو راجع إلى توفيق الله وهدايته، وهذا ليس بيد العبد إنما بيد الله سبحانه. فالمسلم يسأل ربه الهداية ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
وقال الأوزاعي: من آمن وعصى إيمانه بإيمان إبليس أشبه منه بإيمان جبريل، لأن جبريل آمن وأطاع، وإبليس آمن وعصى.
نعم. يقصد بهذا أن المؤمن العاصي لا يسمى مؤمنا إيمانا كاملا، يعني وإن كان مصدقا بالله عز وجل، المؤمن العاصي ليس إيمانه كامل إنما إيمانه ناقص، وإيمانه أشبه بإيمان العصاة أو بإيمان إبليس، لأن إبليس عرف ربه وصدق بربه لكنه عصى. هذا وجه من وجوه الشبه، لا من كل وجه، لا يعني أنه يشبه إبليس من كل وجه، إنما من هذا الوجه. هذا يعني أن المؤمن قد يكون مؤمن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. نعم.
وقال وكيع: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، والمرجئة تقول: الإيمان قول بلا عمل، والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة.
طبعا هذه الفوارق بين أصناف المرجئة، مرجئة صنفان رئيسان. صنف الأول مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون بأن الإيمان قول بلا عمل، بمعنى أنه تصديق وقول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ومن هنا زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. فهؤلاء مرجئة الفقهاء، المرجئة إذا أطلقت، وهم الذي بقوا الآن في الأحناف والأشاعرة وأكثر ما تريدين. والجهمية يقولون الإيمان المعرفة، وهذا هو النوع الثاني من الإرجاء، إرجاء الغالي، إرجاء الغلاة، والذين التزموا أو يلزم من قولهم بأن من آمن أي عرف ربه فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يضره بعد ذلك ما يفعل من المعاصي والآثام والشركيات أو ما يترك من الواجبات والأعمال. وهذا لا شك أنه كفر، لأنهم جعلوا جميع الناس على درجة واحدة في الإيمان، لأنه يندر أن يوجد أحد ينكر وجود الله عز وجل. فكل الناس يعرفون الله، حتى المشركين يعرفون الله، فهم عند، أي المشركون عند الجهمية، أصحاب إيمان كامل ويستحقون به الجنة، ولذلك سموا المرجئة الغلاة كما أنهم جبرية غلاة. نعم.
وقال سليمان بن حرب: مر أبو حنيفة بسكران فقال له: يا أبا حنيفة يا مرجئ. فقال له أبو حنيفة: صدقت، الذنب مني، جئت سميتك مؤمنا مستكمل الإيمان.
هذا يظهر عليه الوضع والله أعلم، وربما تكون صحيح. يقصد أن هذا السكران أفحم أبا حنيفة فرجع، فتراجع عن قوله، لأن هذا السكران قال له: يا أبا حنيفة يا مرجئ، فكأنه عيره، مع أنه إنسان يعني ما ليس عنده عقل كامل. فقال له أبو حنيفة، بمعنى أنه استفز أبا حنيفة، فقال له أبو حنيفة: صدقت، يعني كيف أسميك مؤمن وأنت على هذا الوضع؟ كأنه تراجع عن قوله. هذا الظاهر لي من قوله، يعني يقول: الحق علي اللي سميتك مؤمن، لأنه أبو حنيفة يرى أن السكران ومرتكب المعاصية مؤمن كامل الإيمان، فكأنه لما واجه هذا السكران واستفزه وقال له، عيره بهذا القول، قال: الحق علي كيف سميتك مؤمن كامل الإيمان. هو شرح اللالكائي، ولعلنا نحتاج إلى ربط الدرس هذا بالدرس الماضي بناء على طلب الأخوة أصحاب التسجيل، لأن الدرس الفائت يقول أنه لم يسجل أو التسجيل لم ينضبط. وصلنا إلى صفحة كم؟ 200. الدرس الماضي بدأ من 200. أي نعم. في الدرس الماضي تكلمنا عن الفصل الذي بدأه الشيخ في ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم مدح، وأن المؤمنين في الجنة، وأنه أي الإيمان ضد النفاق والكفر، أو ضد النفاق والفسق، وأنه ضد النفاق والفسق. وهو بهذا يعني أن الإيمان يشمل الأعمال الصالحة، أن الإيمان يشمل الأعمال الصالحة الذي هو مذهب السلف، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. أما مجرد التصديق الذي يقول المرجئ أنه هو الإيمان، فإنه لا ينفع مع الإعراض عن العمل، فهو مذموم. ولذلك مدح الله عز وجل الإيمان مع العمل الصالح، أو العمل الصالح لأنه من الإيمان. وأورد بذلك على هذا الآيات الدالة عليه، ثم أورد جملة من الأحاديث وأيضا آثار عن السلف والصحابة، كلها تدل على أن الأعمال من الإيمان، وأن بعض الأعمال التي يعملها بعض المسلمين من المعاصي تسمى كفر، وإن كان كفر غير مخرج من الملة، والكفر ضد الإيمان في العموم، بمعنى أنه الأعمال التي سميت كفر داخلة في مسمى الإيمان. طبعا وصلنا 1085 يعني إلى الأثار، إلى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروي عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. لحظة، لأنه النصوص القادمة كلها على معنى واحد، متكررة على معنى واحد، وهي الدلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن بعض الأعمال التي يرتكبها المسلم وتخالف أو أعمال مخالفة سمي عملها ضد الإيمان، ونفي الإيمان عمن يعملها، كالسرقة والزنا وشرب الخمر وسباب المسلم ونحو ذلك. هذه أعمال نفي عمن يعملها الإيمان، بمعنى، وهذا يعني أنها تدخل بمسمى الإيمان، وإن كان نفي الإيمان لا يعني نفي الإيمان بالكلية كما هو معروف، وهذه قاعدة عند السلف. كثير من الأعمال التي ينفى فيها الإيمان عن المسلم، الأعمال المعاصي التي ينفي فيها الإيمان عن المسلم أو يوصف فيها بالكفر، لا تعني أنه بذلك كفرا مخرجا عن الملة، أو أنه بذلك عمل بكفر يخرج عن الملة، ولا أن أيضا نفي الإيمان يعني أيضا الوقوع في الكفر في ضده وهو الكفر، إنما نفي الإيمان الكامل أو نفي الإيمان حالة وقوع الفعل المحظور أو نفي الإيمان بمعنى أنه انتفت لوازمه ونحو ذلك. فعلى أي حال هذه التقديرات كلها تتفق على أن نفي الإيمان عن بعض الأعمال أو عمن عمل بعض الأعمال أو المعاصي لا يعني الكفر الخالص، إنما هو كفر دون كفر، وهو كفر المعصية، كما أنها تعني أيضا أن هذه الأعمال، وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان تركا وفعلا، تركا وفعلا. نقرأ بعض الآثار في ذلك، ووصلنا طبعا إلى قصدك المحقق، ما استعرضناه في الدرس الماضي. في إشكال؟ إيه طيب، إذن يقرأ الهامش رقم 1 طبعا في صفحة 1083. نعم اقرأ.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال وفقه الله تعالى: يريد المؤلف رحمه الله